الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، أشكرها جزيل الشكر على حضورها معنا. أرحب بكم دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله سيد الكريمة.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحياتي لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في بعث طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله، تقبل الله طاعات دكتورة سهام وكذلك الصيام. أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدة الكريمة. دكتورة سهام، في البداية حدثينا عن أهم الدوافع الحقيقية لرغبة الشارع التونسي إلى دعمه للتغييرات السياسية في البلاد.
طبعا نحن نعرف أن هذه الأزمة التي تعيشها تونس هي ليست جديدة اليوم، يعني هناك تراكمات في الحقيقة خاصة في السنوات الأخيرة بين أزمة سياسية كانت يعني كبيرة جدا ومعقدة جدا داخل البرلمان، كان هناك صراعات بين الكتل النيابية، كان هناك شبه تعطيل سياسي صح التعبير داخل البرلمان، حتى الحكومة التي شكلت حكومة هشام المشيشي لم تكن بمستوى الأزمة، لم تستطع بشكل أو بآخر حل الأزمات الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية هي الهاجس الأكبر للشعب التونسي، وهي الهاجس الأكبر في الحقيقة لكل حتى الذين يلعبون في المشهد السياسي اليوم. ولكن أوصلت هذه الصراعات والمناحرات السياسية الأمر إلى طبعا توسع الخلاف، وأصبح خلاف خارج البرلمان، أصبح خلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، وأدى إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في 25 تموز من العام الماضي. اليوم تتجدد الأزمة من جديد بسبب رغبة ربما من بعض الأطراف السياسية خاصة التي تبعها اليوم قد حرمت ربما وهربت مصالحها داخل المشهد السياسي بعنوان أن ما حصل هو انقلاب على الشرعية وانقلاب على الدستور وانقلاب على انتخابات 2019، وبالتالي تجريم إن صح التعبير دستوري للرئيس بسبب هذه القرارات الاستثنائية، والجدال الحاصل الآن حول مشروعية هذه القرارات من عدمها وحول حقية الرئيس أن يتخذ قرار حل البرلمان من عدمه، كل هذا هو الآن مخاض حديث كبير وجدال كبير حتى داخل من يطلقون على أنفسهم معارضة ضد الانقلاب. الآن هناك حتى داخل هذه الكتل وداخل هذه المجموعات هناك جدل سياسي كبير، لأن مسألة تحديد موعد جديد للانتخابات هناك من يؤيده في الحقيقة، ولكن هناك أيضا من لديه هواجس من أنه قد لا يحصل على نفس المكانة ونفس النسب الانتخابية ونفس الحزب الانتخابية والحزبية داخل البرلمان الجديد إن حصلت انتخابات، خاصة وأن هناك قطيعة بدأت تظهر بشكل كبير بين القواعد الشعبية العامة وبين هذه الأحزاب التي أصبحت تفقد في الحقيقة مصداقية مع من كانوا يؤيدونها ومن كانوا يقفون بجانبها. هناك في الحقيقة أزمة كبيرة، الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس بقطع النظر عن كل الجدل الحاصل إن كانت هذه القرارات تتمتع حقيقة بشرعية دستورية أم لا. الشعب ينادي بالتغيير، لم يعد يثق في هذه الطبقة السياسية برمتها، هو شهد هذه الانهيارات وهذه الأزمة التي أوصلت الناس إلى هذا يعني المستوى من الانحدار على المستوى السياسي والاقتصادي، يعني هناك حالة هجرة كبيرة بين الشباب الآن في تونس، هناك إقفال شكل يومي للمؤسسات، هناك ضرب للقطاع العام وضرب للقطاع الخاص، هناك غلاء في الأسعار، هناك حالة بطالة كبيرة جدا، هناك في الحقيقة حالة يعني احتكاك إن صح التعبير من قبل الشعب عن كل هذه الطبقة السياسية، هو يحمل المسؤولية لكل هذه الطبقة السياسية بدون استثناء. حتى عندما ينتقد أحيانا قرارات الرئيس هو ينتقد المقتضى ضد القرارات ولا يقتضي القرارات بحد ذاتها. يعني المطالب الشعبية اليوم أصبحت واضحة. المطالب الشعبية هي التي طالبت بحل البرلمان منذ بداية الأزمة السياسية، حتى عندما قرر الرئيس تجديد البرلمان وفقا للقرار الاستثنائي اعتمادا على المواد 80 وغيرها من الدستور، لم يكن هذا في الحقيقة مقبولا من عامة الشعب، إنما كان هناك طلب شعبي واضح أنه لا بد من حل هذا البرلمان ولا بد من تغيير كل هذه الطبقة السياسية، لأنها لم تعد محل ثقة ولم تعد لديها أي مصداقية، ولأنها فشلت في الحقيقة في تحقيق حتى في محاولة تقديم بعض الحلول
للأزمة الداخلية. طيب دكتور سهام، ماذا يميز القانون الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد؟ وطبعا يتساءل الأخ أبو محمد مهدي، هل هذه الانتخابات سوف تلبي طموحات الشعب التونسي الحر؟
الآن هناك في الحقيقة جدل سياسي ودستوري حول مشروع الانتخابات الجديدة التي ستقوم بها الحكومة الرئيس. يعني قبل في انتخابات 2019 كان في برنامج الانتخابي للرئيس مشروع أو يعني يمكن أن نقول عنه أنه بداية مشروع انتخابي مرتبط أساسا بما يسمى باللامركزية داخل المناطق أو داخل المحافظات البعيدة عن العاصمة. هو كان لديه طموح في الحقيقة أن يكون القانون الانتخابي قانون تشاركي يستطيع كل الفئات المشاركة فيه، تستطيع كل الفئات بمختلف خياراتها وفكرها وخياراتها السياسية وانتماءاتها وحتى التي ليس لديها انتماء سياسي من حقها أن تنتخب كل شخصية تكون على رأس مؤسسة من مؤسسات الدولة. يعني أنه كان يحمل مشروعا يعتمد على تشاركية أكثر لفئات الشعب في الخيار التصويت، إعطاء فرص أكثر للتغيير داخل المؤسسات ليس فقط على مستوى البرلمان أو على مستوى حكومة أو على مستوى رئاسة جمهورية، ولكن حتى داخل المحافظات داخل المراكز البلديات هيئات البلدية هيئات المحافظات. كل هذه يعتبر الرئيس أنه لا بد أن تخضع لقانون انتخابي واسع وأن تكون هذه الانتخابات أو هذا التصويت خيار حر ومباشر للمواطن وللفرد التونسي لكي يختار من يقدم له الخدمات داخل البلدية ومن يقدم له الخدمات داخل إدارة الهيئة العامة للمحافظة ومن يقدم له الخدمات داخل البرلمان. وهذا التسلسل الهرمي إن صح التعبير هو مشروع ليس جديد، تحدث عنه الرئيس حتى قبل أن يدخل إلى مخاض الحياة السياسية عندما كان أستاذا جامعيا وأكاديميا في الجامعة. هو متأثر ببعض الأمثلة التي حصلت في بعض الدول الأوروبية كالمثل السويسري مثلا، ويرى أن هذا هو التطبيق الحقيقي والواقعي للديمقراطية، يعني الذي يمكن حقيقة أن يحدث تغيير، لأنه سيجعل كل من ينتخب في أي مؤسسة كانت يتحمل مسؤولية ويكون ملتزم مباشرة أمام الشعب.
نعم.
هذا المشروع هناك من أيده بشكل نظري وهناك من اعتبره غير واقعي إلى حد ما وغير قابل للتطبيق على المستوى السياسي. حصل جدل كبير حول هذا الموضوع. الآن خصوم الرئيس يتهمونه بأن كل ما يقوم به وكل ما قام به من إجراءات سواء تعلقت بحل تجميد البرلمان أو بحله بعد ذلك هي فقط من أجل تحقيق مشروعه الخاص، وهذا طبعا يدخل في إطار النقد وفي إطار ربما توشيح حتى بعض التهم للرئيس بالشعبوية وإلى آخره. ولكن أعتقد أنه قانون يعني يفتح كما بدأ الآن جدالا واسعا، خاصة أنه بدأ السنة سنة 2022 منذ شهر يناير الماضي بالاستشارة الإلكترونية وهو اعتبرها استفتاء شعبي إلكتروني بصحة التعبير، طرح فيه جملة من الأفكار ومن المشاريع وطلب من الشعب أن يدرس هذه الأفكار وأن يبدي رأيه فيها، وعلى هذا الأساس يقع إعداد هذا القانون الانتخابي الذي من المؤكد أنه إن نجح على الأقل بنسبة 70% من ما هو متصور قد حقيقة قد يحدث تغيير فعلي في المشهد السياسي.
ناهيك
عن أن هناك بعض الأحزاب الآن التي تحاول أن تعيد موقعها بشكل جديد لأنها أدركت تماما أن الشارع لا يستجيب لطموحاتها وأنها حقيقة الآن هي لابد أن تعمل أن تقوم بعملية جر حساب لكل المرحلة الماضية التي فشلت فيها في الحقيقة في إحداث أي تغيير ملموس لدى الشعب.
نعم. برأيك دكتورة سهام وعند الرجوع والعودة إلى أبرز نقاط الضعف طبعا في النظام الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد بأن يكون على الأفراد وليس على القوائم، هل سيشكل النظام الانتخابي الجديد فرصة لعودة بعض الأطراف بقوة من بوابة هذا النظام؟
قد يستغل حقيقة هذه النقاط الضعف التي هي الآن مطروحة في هذا الجدل، يعني أن الانتخاب على الأفراد طبعا هناك نقاط إيجابية تتعلق بهذا الموضوع أن الأفراد الذين سيقعوا انتخابهم هم سيكونون أفراد من الشعب، يعني أن من سيرشحونهم هم يعرفونهم بشكل جيد ويعرفون سيرتهم الذاتية ويعرفون ممارستهم السابقة والحالية وربما قد يحكمون حتى على مسيرتهم المستقبلية، وبالتالي هذا أولا سيكون ربما هدفه إخراج الأحزاب التقليدية من المسابقة الانتخابية، لأن الانتخاب في هذه الشاكلة سيخرج حقيقة الكثير من الأحزاب التقليدية التي تعودت على نظام القوائم الذي كان يحسن وجودها داخل المحافظات وداخل البرلمان بعد تشكيل الكتل النيابية، الآن ستجد نفسها في حالة تشتت وفي حالة تفكك، لن يكون هناك إمكانية حتى لتحالفات ربما قد تستفيد منها الأحزاب بعد ذلك في البرلمان. من يعارضون هذا القانون يعتبرون أن هذا هو بمثابة قرار الحل الغير مباشر للأحزاب، يعني كأن الرئيس بهذا القانون هو يصدر قرار بحل كل الأحزاب الموجودة الآن على الساحة ويعتبرها أحزاب فشلة في كل مراحل وجودها في الحياة السياسية وعليها الآن أن ترحل، وأن الآن يجب أن يكونوا مجردين من كل هذه الانتماءات لأنهم سيقودون أو يحملون مواصفات مختلفة ومعايير مختلفة عن التي كانت تطرحها الأحزاب في قوائمها، يعني هذا هو في الحقيقة لب الصراع، وربما هذا ما جعل رد الفعل السلبي تجاه هذا المشروع يزداد يوما بعد يوم، لأنه بدأ متأكدا أو مؤكدا عند بعض الأحزاب السياسية أن مشروع الرئيس الحقيقي أولا كان في مرحلة أولى المطالبة بتغيير النظام من نظام شبه برلماني حاكي يحكم البلاد أو حكم البلاد مدة 10 سنوات إلى نظام رئاسوي، هذا في حد ذاته كان ضربا قاسيا، وكان واضح أن هناك محاولة لتغيير جذري لكل هذه المرحلة التي يعتبرها الرئيس في تقييمه مرحلة فاشلة. الآن يأتي قانون الانتخاب ليدعم من جديد هذا التطور وهذه الفكرة، وهذا طبعا سيكون له طبعا أكيد تداعيات لأن هذه الأحزاب ستجد نفسها محلة بشكل غير مباشر، وربما البعض منها وهذا ما قلته منذ قليل عندما قلت أن هناك بعض الأحزاب بدأت عد العدة الآن لإعادة التموضع، بمعنى تحاول توزيع بعض المنتمين إليها أو بعض المنتسبين إليها في بعض المواقع ربما لتكون مستعدة لأي طارئ أو لأي تغيير، ولكن هذا لا يمكن أن يعمم على كل الأحزاب، خاصة حركة النهضة أعتقد الكتلة الأولى في البلاد، أعتقد أنها ستدفع ثمن كبير جدا إن وصل هذا المشروع إلى سياق التصويت.
طيب، وأيضا في سؤالي الأخير لك دكتورة، هل بصورة عامة هل ستترك خطوة الرئيس قيس سعيد آثار على الدول المجاورة لتونس؟
أعتقد أن في مرحلة أساسية أكثر من سيتأثرون بهذه التغيرات هي ليبيا. في هذه المرحلة نحن نشهد أن في ليبيا هناك أزمة سياسية كبيرة، هناك يعني شبه شلل سياسي في البلاد، حكومتين وبرلمانين وتفكك على كل المستويات. قد يكون ما يحصل في تونس إلا في مرحلة ما قد يكون له تأثير على ليبيا تحديدا، لا أدري إلى أي مدى، خاصة وأننا في ليبيا نشهد صراع قوى خارجية قوى إقليمية الآن هي تتصارع على الساحة السياسية في ليبيا، ربما سيكون له تداعيات. أكيد الجزائر تؤيد الرئيس بالحقيقة، وهذا ملفت جدا أن هناك تأييد وهناك دعم سياسي كبير جدا من الجزائر للرئيس قيس سعيد في شخصه، وأيضا كموقع أول في الدولة، لأن المطلوب بالنسبة للجزائر المطلوب أن تكون تونس بلد مستقر سياسيا، لأن هذا طبعا يحمي حدودها الغربية وحدودها الجنوبية. ولكن إلى حد الآن لم نرصد وجود أفعال أوروبية بعد واضحة حول هذا القانون أو حول هذا المشروع، بالرغم من أن هناك بعض الأصوات خاصة من خبراء القانون السوري الذين أيدوا الفكرة واعتبروا أن المناخ أو البنية السكانية في تونس قد تنجح فيها هذه التجربة، إن طبعا دعمت بشكل جيد وعمل عليها بشكل أكثر دقة وأكثر
نعم. الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لوقوفك معنا في هذا اللقاء، بارك الله
تحياتي لكم، تقبل الله طاعاتكم
منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.